بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن لنا حديثا في صبح هذا اليوم، وهذا الحديث سيكون عن كلمة عظيمة لا يلهج بها إلا قاصد بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا. هذه الكلمة هي التلبية، هذه الكلمة هي التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما: هي زينة الحاج. فزينة الحاج وجماله أن يلهج ملبيا لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: إن التلبية تشد الإحرام، أي تذكر المحرم بإحرامه ونيته وقصده، وهو قصده الله عز وجل وقصده بيته وإجابته وجل به من قصد البيت. هذه التلبية لهج بها أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولهج بها نبيه إبراهيم عليه السلام، ولهج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يلهجوا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذه التلبية زينة الحاج، تشد إحرامه، يرفع الله عز وجل بها درجته. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ وفي لفظ: أي الحج أفضل؟ فقال: العج الثج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إنهار الدم وذبح البدن. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث يدل على أن رفع الحاج صوته بالتلبية هو من أفضل الحج، وأن هذا الفعل منه هو من أفضل العمل، كما جاء في اختلاف الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أضحى حاجا لله ملبيا حتى تغيب الشمس غفر الله له ذنبه. وهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على فضل هذه الكلمات التي لا تشرع استحبابا وندبا إلا في حق قاصد بيت الله الحرام. أيها الإخوة، إن هذه الكلمة إذا تكلم بها المرء في بيت الله الحرام حال إحرامه، فليعلم أنه قد تكلم بها حينما كان في صلب أبيه. ثبت عند أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح كما قال الشيخ تقي الدين عن مجاهد بن جبر صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال: لما بنى إبراهيم عليه السلام البيت أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن بالناس في الحج، فهي أمر لإبراهيم عليه السلام، فرفع إبراهيم بها صوته فأجابه كل من قصد البيت حتى من كان في صلب أبيه. قال: فكل من لبى حاجا لله أو معتمرا فليعلم أنه قد لبى قبل ذلك في صلب أبيه. وهذا الحديث ثابت عن مجاهد وهو مرسل. فالمقصود من هذا أيها الإخوة الأكارم أن التلبية إجابة لدعاء الله عز وجل، فإن المرء إذا دعاه رجل وطلبه فقال له لبيك فإنما كلامه إجابة للداعي. وهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي إجابة العبد لداعي ربه جل وعلا. ولذا فإن المرء يؤجر على أمرين: على لفظه بها، وعلى إجابته أمر الله عز وجل في تلفظه بهذه الكلمة وقصده لبيت الله عز وجل. أيها الإخوة، إن لنا مع هذه الكلمة مسائل. هذه المسائل قد نبين فيها سننا قد تخفى على بعضنا، نحقق فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونستذكر سنته صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كله في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أول هذه الكلمات لنعلم أن التلبية لها ثلاثة ألفاظ، فتارة تنطق لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهي أربع تلبيات، أربع مرات تقول لبيك في ثلاث جمل. الأولى لبيك اللهم لبيك، والثانية لبيك لا شريك لك لبيك، والثالثة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع تلبيات، فعدها ابن عمر رضي الله عنه بهذه الهيئة. وتنطق هذه الجملة بطريقة أخرى، فيصح أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتجعل التلبية في أول الجمل الثلاث ونهاية الأولى فقط، مع كسر إن، فتقول لبيك إن الحمد لك. الطريقة الثالثة أن تفتح أن، وحينئذ فيلزم أن تسبقها لبيك، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإنك إذا قلت أن الحمد بمعناها أي لأن الحمد لك لا شريك لك. إذا عرفنا هذه الصيغ الثلاث في النطق مع أن البناء والكتابة واحدة، عرفت كيف يكون نطقها وكيف وردت في الأثر وبه يستقر المعنى. هذه الكلمات لنتأمل في معانيها على سبيل الإيجاز لضيق الوقت. الملبي المجيب لداعي الله عز وجل يقول لبيك، أي ألبي وأجيب داعيك يا ربي، وعندما يقول لبيك فإنما يقول ألبي مرتين، إذ الياء للتثنية في قول كثير من اللغويين، فكأنك تقول لبيك أكثر من مرة، وهذا يدل على التكرار والإعادة في إجابة أمر الله عز وجل وندائه بقصد بيته حاجا أو معتمرا. لبيك اللهم لبيك، أي لبيك يا الله، إذ اللهم بمعنى يا الله، ولكن أخر حرف النداء أو أبدل حرف النداء بهم بالميم، وإلا فمعناها يا الله. لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك يا ربي مرات ومرات، يا ربي مرات ومرات أجيب دعائك. لبيك لا شريك لك لبيك، أي أقصدك غير مشرك بك، وغير داع غيرك، وغير معتمد ولا طالب ولا مستغيث ولا ملتجئ ولا متوكل ولا صارفا أي نوع من أنواع العبادة لغيرك. وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد وإياك نستعين تقديم للمعمول على العامل مما يفيد الحصر، وهنا كذلك تأكيد على أن المرء يقصد ربه ولا يشرك في عمله. ولذا أيها الإخوة، فإن أشد الناس خسارة وخسرا، وإن أشد الناس عدم ربح في هذه الدنيا، من أتعب راحلته وأجهد بدنه وأنقص ماله في قصد بيت الله الحرام، ثم خلط فعله ذلك شركا بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فطهر قلبك عن الشرك، وجوارحك ولسانك عن الشرك، فإن الناجي من نجا منه ثم وفق بعد ذلك لسائر العمل. لبيك أن الحمد لك، أي لبيك وقصدتك لأن الحمد لك يا ربي، فإنه لا يحمد سواك ولا يثنى على النعماء لغيرك. وإن قلت إن الحمد والنعمة لك، فإنه حينئذ تكون جملة استئنافية، فأنت تتعبد لله عز وجل بالحمد. ومر معنا بالأمس أن بعضا من أهل العلم يقول إن أفضل الألفاظ في ذكر الله عز وجل حمده جل وعلا. ولنتأمل في هذا الحمد كيف أن المسلم يبتدئ بالتلبية في أول عمله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. فهذا العبادة وهو النسك حج وعمرة تفتتحه بحمد الله عز وجل ليكون أتم وأكمل، كما تفتتح الصلاة بالتحميد، وكما تفتتح اليوم بالتحميد وسائر الأعمال بالتحميد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تأكيد وتثنية على أن المرأة ينفي الشرك عن قلبه وعن أفعاله وجوارحه ولسانه. أيها الإخوة، إن هذه الجملة فيها مسائل مهمة متعلقة بالسنة فيها. أول مسألة، متى يقول المسلم هذه الكلمة؟ المسلم يقول هذه الكلمة إذا ابتدأ الإحرام، وينتهي من التلفظ بها إذا شرع في التحلل. فمن حين يحرم فإنه يقول لبيك اللهم لبيك، ويبدأ ملبيا إلى حين يشرع في التحلل. فإن كان قد أحرم بعمرة فإنه يقطع التلبية إذا وصل إلى الكعبة وشرع في الطواف، أو استلم الحجر إن ابتدأ باستلام الحجر. وإن كان حاجا فإنه يبدأ بالتلبية من حين إحرامه، ويستمر وتستمر تلبيته إلى حين رميه جمرة العقبة في اليوم العاشر أو قبله بقليل. إذن يستمر المرء ما دام محرما بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية وبدأ بعد ذلك بالتكبير. إذن المسألة الأولى، متى وقت التلبية؟ عرفنا أنه مع الإحرام إلى حين الابتداء بالتحلل لا مطلق التحلل. المسألة الثانية معنا، ما هي السنة في لفظه؟ مر معنا قبل قليل أن هذه اللفظة تنطق بالجملة وبالطريقة التي مرت معنا في ثلاث جمل وفيها أربع تلبيات، وذكرت لك طرائق أهل العلم في صياغتها وأنها ثلاث. قال أهل العلم وهذه الصيغة هي أفضل الصيغ وهي المسنونة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأن هذه الصيغة هي التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبتت من حديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما، بل جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملازما تلبيته، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. وأما الإتيان بغيرها من الصيغ فهو جائز ولكنه ليس بسنة، إذ السنة الإتيان بهذه الصيغة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يلبون بغيرها فلم ينكر عليهم، فكان بعضهم يلبي فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، وبعضهم يلبي ويقول لبيك ذا المعارج، أو غير ذلك من التلبيات، وكلها جائزة غير محرمة. وإنما المسنون الأول المحرم تلبية أهل الشرك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذه حرام نهى الله عز وجل ونهى رسوله عنها لأنها من الشرك. إذن المقصود أن أفضل أن السنة في التلبية اللفظة المعروفة في ثلاث جمل، ما زاد عنها مباح وليس بسنة. المسألة الثالثة معنا، أن هذه التلبية السنة رفع الصوت فيها. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالسنة للمسلم أن يرفع صوته، ولكن رفع هذا الصوت لا يكون مرتفعا جدا حتى يذهب صوته، وإنما يكون مرتفعا بقدر. ولذلك فإن هذا هو السنة في التلفظ به. من المسائل المهمة وهو متى يتأكد التلبية. نقول إن التلبية تشرع في كل وقت، لكنها تتأكد في مواضع، هذه المواضع هي آكد الأوقات التي يشرع فيها التلبية ورفع الصوت بها. أول هذه الأوقات عند الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتلبية، فعند ابتداء إحرامك يستحب لك في قول عامة أهل العلم خلافا لقول الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى حينما أوجبه، والصواب أنه سنة أن يقول المرء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقرن التلبية حينئذ بأمرين، الأمر الأول يقرنها بنوع نسكه فيقول لبيك اللهم حجة، ويستحب له الأمر الثاني أن يقرنها بالاشتراط فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي أحل حيثما حبستني، فيسقط عنه هدي الإحصار حينئذ. إذن عرفنا أول موضع يتأكد فيه التلبية ويستحب، وهو عند ابتداء الإحرام. الموضع الثاني أنه تستحب التلبية عقب ودبر الصلوات المفروضة، فدبر كل صلاة يستحب للمسلم أن يلبي، فيأتي بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لما جاء في الآثار المتعددة أن الصحابة كانوا يلبون دبر الصلوات. يستحب للمسلم أن يلبي عند إقبال الليل، عند إقبال النهار وإدباره، وإقبال الليل وإدباره، ففي أول النهار بعد صلاة الفجر، وفي آخر النهار في آخر العصر، وعند أول الليل عند المغرب غروب الشمس، وفي آخر الليل قبل الفجر، يستحب له اللهج بالتلبية. قالوا: ويستحب التلبية كذلك إذا كان المرء ابتدأ الركوب في سيارته عند الميقات ونحوه فيلبي، ويلبي أيضا يتأكد التلبية كذلك إذا نسي المسلم ففعل شيئا من المحظورات، كأن يغطي رأسه، أو أن يقص شيئا من شعره، أو أن يأخذ شيئا من أظفاره، أو أن يلبس مخيطا، أو أن يلبس خفا ونحو ذلك من المحظورات. إذا فعلها ناسيا فإنه لا تكون عليه فدية حين ذاك وإن كان فيها إتلاف، لكن يستحب له التلبية، فإنها كما قال ابن عباس رضي الله عنه تشد إحرامه وتذكره، وقد جاء عن أهل العلم استحباب التلبية في هذا الموضع. مما يتأكد فيه التلبية في الطريق بين المشاعر، إذا انتقل المسلم بين المشاعر بين عرفات ومزدلفة، أو في الطريق بين مزدلفة ومنى، فإنه يستحب له أن يلبي، كما جاء ذلك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في الطريق كان يلبي. وغير ذلك من المواضع فإن التلبية فيه تارة تكون غير مشروعة، كالمحرم إذا كان في داخل البلد، فإن المحرم إذا كان في داخل البلد كداخل مكة فإنه لا يشرع له التلبية، ليس مشروعا التلبية في مساجد الأمصار، وإنما تشرع التلبية في المواضع المؤكدة تلك، وما عدا ذلك فإن استحبابها مطلق، ولكن المؤكد في هذه الأمور السابقة. من المسائل المتعلقة بالتلبية وهو مسألة تكرار التلبية، هل يشرع للمسلم أن يكرر التلبية مرات ومرات، ثلاثا وأربعا وعشرا ومائة ونحو ذلك؟ يقول أهل العلم، أو يقول بعض أهل العلم، إن المستحب الإتيان بالتلبية مرة واحدة، وما زاد عنها فإنه مباح أو داخل في مطلق الأذكار لا في مطلق استحباب التلبية، وهذا الذي ذكره جمع من أهل العلم المتأخرين. قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق في المسألة أن تكرار التلبية سنة كما هو ظاهر كما هو ظاهر الحديث والخبر وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الممنوع أن تخصص التلبية بعدد، فلا تقول سألبي بذكر الجمل الثلاث ثلاث مرات أو خمس، وإنما لبي وكرر ما فتح الله عز وجل عليه، وإنما المؤكد منها مرة، والزيادة عليه مشروع أي مطلق التكرار، وهو ظاهر كلام الموفق في الكافي. أيضا مما يتعلق بالتلبية مسألة مهمة، وهو أن بعضنا إذا سمع آخر ملبيا لبى نقول أحسنت، فإن التلبية من الأوقات التي في المواضع التي يشرع فيها عند التقاء وعند سماع الملبي، فإنك إذا سمعت ملبيا فلبي، ولكن هل يلبي الناس بصوت واحد ويجهرون في وقت واحد ويكون تلبيتهم بنغمة وإيقاع واحد؟ نقول إن كان هذا من غير قصد ومن غير تعمد فلا بأس، ولكنه لا يقصده المسلم. فإذا كان الأئمة كأحمد وغيره قالوا إنه لا يشرع قصد التكرار ثلاثا، فمن باب أولى فإنه لا يشرع التلبية بصوت واحد قصدا، لا تشرع التلبية بصوت واحد قصدا، وإنما يلبي المسلم إذا سمع أخاه المسلم يلبي حين ذاك. الحديث في التلبية أيها الإخوة حديث عظيم، ونقتصر في يومنا هذا على الحديث عن أحكامه وسننه، وأما معانيه فإن الحج كله إنما أقيم، وذكر الله عز وجل إنما أقيم لعبادته سبحانه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ودرء الشرك عن القلب وعن الأفعال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وييسر أمر حجنا، وأن يهدينا سبيل الطريق والصواب فيه. وأسأله جل وعلا أن ييسر علينا أعماله ويهونها، وأن يكون لنا فيها معينا وموفقا ومسددا على العمل وعلى الدعاء والالتجاء. فإن من وفقه الله عز وجل للعمل فإن الله قد أراد به خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يستعمل. وأسأله جل وعلا أن يغفر ذنبنا وأن يرحمنا برحمته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن لنا حديثا في صبح هذا اليوم، وهذا الحديث سيكون عن كلمة عظيمة لا يلهج بها إلا قاصد بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا. هذه الكلمة هي التلبية، هذه الكلمة هي التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما: هي زينة الحاج. فزينة الحاج وجماله أن يلهج ملبيا لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: إن التلبية تشد الإحرام، أي تذكر المحرم بإحرامه ونيته وقصده، وهو قصده الله عز وجل وقصده بيته وإجابته وجل به من قصد البيت. هذه التلبية لهج بها أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولهج بها نبيه إبراهيم عليه السلام، ولهج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يلهجوا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذه التلبية زينة الحاج، تشد إحرامه، يرفع الله عز وجل بها درجته. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ وفي لفظ: أي الحج أفضل؟ فقال: العج الثج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إنهار الدم وذبح البدن. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث يدل على أن رفع الحاج صوته بالتلبية هو من أفضل الحج، وأن هذا الفعل منه هو من أفضل العمل، كما جاء في اختلاف الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أضحى حاجا لله ملبيا حتى تغيب الشمس غفر الله له ذنبه. وهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على فضل هذه الكلمات التي لا تشرع استحبابا وندبا إلا في حق قاصد بيت الله الحرام. أيها الإخوة، إن هذه الكلمة إذا تكلم بها المرء في بيت الله الحرام حال إحرامه فليعلم أنه قد تكلم بها حينما كان في صلب أبيه. ثبت عند أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح كما قال الشيخ تقي الدين عن مجاهد بن جبر صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال: لما بنى إبراهيم عليه السلام البيت أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن بالناس في الحج، فهي أمر لإبراهيم عليه السلام. فرفع إبراهيم بها صوته فأجابه كل من قصد البيت حتى من كان في صلب أبيه، قال: فكل من لبى حاجا لله أو معتمرا فليعلم أنه قد لبى قبل ذلك في صلب أبيه. وهذا الحديث ثابت عن مجاهد وهو مرسل. فالمقصود من هذا أيها الإخوة الأكارم أن التلبية إجابة لدعاء الله عز وجل، فإن المرء إذا دعاه رجل وطلبه فقال له لبيك فإنما كلامه إجابة للداعي، وهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي إجابة العبد لداعي ربه جل وعلا. ولذا فإن المرء يؤجر على أمرين، على لفظه بها وعلى إجابته أمر الله عز وجل في تلفظه بهذه الكلمة وقصده لبيت الله عز وجل. أيها الإخوة، إن لنا مع هذه الكلمة مسائل، هذه المسائل قد نبين فيها سننا قد تخفى على بعضنا، نحقق فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونستذكر سنته صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كله في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أول هذه الكلمات لنعلم أن التلبية لها ثلاثة ألفاظ، فتارة تنطق لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهي أربع تلبيات، أربع مرات تقول لبيك في ثلاث جمل، الأولى لبيك اللهم لبيك، والثانية لبيك لا شريك لك لبيك، والثالثة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع تلبيات، فعدها ابن عمر رضي الله عنه بهذه الهيئة. وتنطق هذه الجملة بطريقة أخرى، فيصح أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتجعل التلبية في أول الجمل الثلاث ونهاية الأولى فقط مع كسر إن، فتقول لبيك إن الحمد لك. الطريقة الثالثة أن تفتح أن، وحينئذ فيلزم أن تسبقها لبيك، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإنك إذا قلت أن الحمد بمعناها أي لأن الحمد لك لا شريك لك. إذا عرفنا هذه الصيغ الثلاث في النطق مع أن البناء والكتابة واحدة، عرفت كيف يكون نطقها وكيف وردت في الأثر وبه يستقر المعنى. هذه الكلمات لنتأمل في معانيها على سبيل الإيجاز لضيق الوقت. الملبي المجيب لداعي الله عز وجل يقول لبيك، أي ألبي وأجيب داعيك يا رب، وعندما يقول لبيك فإنما يقول ألبي مرتين، إذ الياء للتثنية في قول كثير من اللغويين، فكأنك تقول لبيك أكثر من مرة، وهذا يدل على التكرار والإعادة في إجابة أمر الله عز وجل وندائه بقصد بيته حاجا أو معتمرا. لبيك اللهم لبيك، أي لبيك يا الله، إذ اللهم بمعنى يا الله، ولكن أخر حرف النداء أو أبدل حرف النداء بهم بالميم، وإلا فمعناها يا الله. لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك يا ربي مرات ومرات، يا ربي مرات ومرات أجيب دعائك. لبيك لا شريك لك لبيك، أي أقصدك غير مشرك بك، وغير داع غيرك، وغير معتمد ولا طالب ولا مستغيث ولا ملتجئ ولا متوكل ولا صارفا أي نوع من أنواع العبادة لغيرك. وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد وإياك نستعين تقديم للمعمول على العامل مما يفيد الحصر، وهنا كذلك تأكيد على أن المرء يقصد ربه ولا يشرك في عمله. ولذا أيها الإخوة، فإن أشد الناس خسارة وخسرا، وإن أشد الناس عدم ربح في هذه الدنيا، من أتعب راحلته وأجهد بدنه وأنقص ماله في قصد بيت الله الحرام، ثم خلط فعله ذلك شركا بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فطهر قلبك عن الشرك، وجوارحك ولسانك عن الشرك، فإن الناجي من نجا منه ثم وفق بعد ذلك لسائر العمل. لبيك أن الحمد لك، أي لبيك وقصدتك لأن الحمد لك يا ربي، فإنه لا يحمد سواك ولا يثنى على النعماء لغيرك. وإن قلت إن الحمد والنعمة لك فإنه حينئذ تكون جملة استئنافية، فأنت تتعبد لله عز وجل بالحمد. ومر معنا بالأمس أن بعضا من أهل العلم يقول إن أفضل الألفاظ في ذكر الله عز وجل حمده جل وعلا. ولنتأمل في هذا الحمد كيف أن المسلم يبتدئ بالتلبية في أول عمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. فهذا العبادة وهو النسك حج وعمرة تفتتحه بحمد الله عز وجل ليكون أتم وأكمل، كما تفتتح الصلاة بالتحميد، وكما تفتتح اليوم بالتحميد وسائر الأعمال بالتحميد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تأكيد وتثنية على أن المرء ينفي الشرك عن قلبه وعن أفعاله وجوارحه ولسانه. أيها الإخوة، إن هذه الجملة فيها مسائل مهمة متعلقة بالسنة فيها. أول مسألة، متى يقول المسلم هذه الكلمة؟ المسلم يقول هذه الكلمة إذا ابتدأ الإحرام، وينتهي من التلفظ بها إذا شرع في التحلل. فمن حين يحرم فإنه يقول لبيك اللهم لبيك، ويبدأ ملبيا إلى حين يشرع في التحلل. فإن كان قد أحرم بعمرة فإنه يقطع التلبية إذا وصل إلى الكعبة وشرع في الطواف، أو استلم الحجر إن ابتدأ باستلام الحجر. وإن كان حاجا فإنه يبدأ بالتلبية من حين إحرامه، ويستمر وتستمر تلبيته إلى حين رميه جمرة العقبة في اليوم العاشر أو قبله بقليل. إذن يستمر المرء ما دام محرما بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية وبدأ بعد ذلك بالتكبير. إذن المسألة الأولى، متى وقت التلبية؟ عرفنا أنه مع الإحرام إلى حين الابتداء بالتحلل لا مطلق التحلل. المسألة الثانية معنا، ما هي السنة في لفظه؟ مر معنا قبل قليل أن هذه اللفظة تنطق بالجملة وبالطريقة التي مرت معنا في ثلاث جمل وفيها أربع تلبيات، وذكرت لك طرائق أهل العلم في صياغتها وأنها ثلاث. قال أهل العلم وهذه الصيغة هي أفضل الصيغ وهي المسنونة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأن هذه الصيغة هي التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبتت من حديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما، بل جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملازما تلبيته، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. وأما الإتيان بغيرها من الصيغ فهو جائز ولكنه ليس بسنة، إذ السنة الإتيان بهذه الصيغة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يلبون بغيرها فلم ينكر عليهم، فكان بعضهم يلبي فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، وبعضهم يلبي ويقول لبيك ذا المعارج، أو غير ذلك من التلبيات، وكلها جائزة غير محرمة. وإنما المسنون الأول المحرم تلبية أهل الشرك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذه حرام نهى الله عز وجل ونهى رسوله عنها لأنها من الشرك. إذن المقصود أن أفضل أن السنة في التلبية اللفظة المعروفة في ثلاث جمل، ما زاد عنها مباح وليس بسنة. المسألة الثالثة معنا، أن هذه التلبية السنة رفع الصوت فيها. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالسنة للمسلم أن يرفع صوته، ولكن رفع هذا الصوت لا يكون مرتفعا جدا حتى يذهب صوته، وإنما يكون مرتفعا بقدر. ولذلك فإن هذا هو السنة في التلفظ به. من المسائل المهمة وهو متى يتأكد التلبية. نقول إن التلبية تشرع في كل وقت، لكنها تتأكد في مواضع، هذه المواضع هي آكد الأوقات التي يشرع فيها التلبية ورفع الصوت بها. أول هذه الأوقات عند الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتلبية، فعند ابتداء إحرامك يستحب لك في قول عامة أهل العلم خلافا لقول الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى حينما أوجبه. والصواب أنه سنة أن يقول المرء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقرن التلبية حينئذ بأمرين، الأمر الأول يقرنها بنوع نسكه فيقول لبيك اللهم حجة، ويستحب له الأمر الثاني أن يقرنها بالاشتراط فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي أحل حيثما حبستني، فيسقط عنه هدي الإحصار حينئذ. إذن عرفنا أول موضع يتأكد فيه التلبية ويستحب، وهو عند ابتداء الإحرام. الموضع الثاني أنه تستحب التلبية عقب ودبر الصلوات المفروضة، فدبر كل صلاة يستحب للمسلم أن يلبي، فيأتي بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لما جاء في الآثار المتعددة أن الصحابة كانوا يلبون دبر الصلوات. يستحب للمسلم أن يلبي عند إقبال الليل، عند إقبال النهار وإدباره، وإقبال الليل وإدباره، ففي أول النهار بعد صلاة الفجر، وفي آخر النهار في آخر العصر، وعند أول الليل عند المغرب غروب الشمس، وفي آخر الليل قبل الفجر يستحب له اللهج بالتلبية. قالوا ويستحب التلبية كذلك إذا كان المرء ابتدأ الركوب في سيارته عند الميقات ونحوه فيلبي، ويلبي أيضا يتأكد التلبية كذلك إذا نسي المسلم ففعل شيئا من المحظورات، كأن يغطي رأسه، أو أن يقص شيئا من شعره، أو أن يأخذ شيئا من أظفاره، أو أن يلبس مخيطا، أو أن يلبس خفا ونحو ذلك من المحظورات، إذا فعلها ناسيا فإنه لا تكون عليه فدية حين ذاك وإن كان فيها إتلاف، لكن يستحب له التلبية، فإنها كما قال ابن عباس رضي الله عنه تشد إحرامه وتذكره، وقد جاء عن أهل العلم استحباب التلبية في هذا الموضع. مما يتأكد فيه التلبية في الطريق بين المشاعر، إذا انتقل المسلم بين المشاعر بين عرفات ومزدلفة، أو في الطريق بين مزدلفة ومنى، فإنه يستحب له أن يلبي، كما جاء ذلك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في الطريق كان يلبي. وغير ذلك من المواضع فإن التلبية فيه تارة تكون غير مشروعة، كالمحرم إذا كان في داخل البلد، فإن المحرم إذا كان في داخل البلد كداخل مكة فإنه لا يشرع له التلبية، ليس مشروعا التلبية في مساجد الأمصار، وإنما تشرع التلبية في المواضع المؤكدة تلك، وما عدا ذلك فإن استحبابها مطلق، ولكن المؤكد في هذه الأمور السابقة. من المسائل المتعلقة بالتلبية وهو مسألة تكرار التلبية، هل يشرع للمسلم أن يكرر التلبية مرات ومرات، ثلاثا وأربعا وعشرا ومائة ونحو ذلك؟ يقول أهل العلم، أو يقول بعض أهل العلم، إن المستحب الإتيان بالتلبية مرة واحدة، وما زاد عنها فإنه مباح أو داخل في مطلق الأذكار لا في مطلق استحباب التلبية، وهذا الذي ذكره جمع من أهل العلم المتأخرين. قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق في المسألة أن تكرار التلبية سنة كما هو ظاهر الحديث والخبر وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الممنوع أن تخصص التلبية بعدد، فلا تقول سألبي بذكر الجمل الثلاث ثلاث مرات أو خمس، وإنما لبي وكرر ما فتح الله عز وجل عليه، وإنما المؤكد منها مرة، والزيادة عليه مشروع أي مطلق التكرار، وهو ظاهر كلام الموفق في الكافي. أيضا مما يتعلق بالتلبية مسألة مهمة، وهو أن بعضنا إذا سمع آخر ملبيا لبى نقول أحسنت، فإن التلبية من الأوقات التي في المواضع التي يشرع فيها عند التقاء وعند سماع الملبي، فإنك إذا سمعت ملبيا فلبي، ولكن هل يلبي الناس بصوت واحد ويجهرون في وقت واحد ويكون تلبيتهم بنغمة وإيقاع واحد؟ نقول إن كان هذا من غير قصد ومن غير تعمد فلا بأس، ولكنه لا يقصده المسلم. فإذا كان الأئمة كأحمد وغيره قالوا إنه لا يشرع قصد التكرار ثلاثا، فمن باب أولى فإنه لا يشرع التلبية بصوت واحد قصدا، لا تشرع التلبية بصوت واحد قصدا، وإنما يلبي المسلم إذا سمع أخاه المسلم يلبي حينذاك. الحديث في التلبية أيها الإخوة حديث عظيم، ونقتصر في يومنا هذا على الحديث عن أحكامه وسننه، وأما معانيه فإن الحج كله إنما أقيم، وذكر الله عز وجل إنما أقيم لعبادته سبحانه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ودرء الشرك عن القلب وعن الأفعال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يوفقنا ويسر أمر حجنا، وأن يهدينا سبيل الطريق والصواب فيه. وأسأله جل وعلا أن ييسر علينا أعماله ويهونها، وأن يكون لنا فيها معينا وموفقا ومسددا على العمل وعلى الدعاء والالتجاء. فإن من وفقه الله عز وجل للعمل فإن الله قد أراد به خيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يستعمل. وأسأله جل وعلا أن يغفر ذنبنا وأن يرحمنا برحمته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.